ما زلنا في بحث العارية، وأتينا في الدرس الماضي على تعريف العارية عند الفقهاء، وقلنا إن الحنفية والمالكية قالوا إن العارية هي تملك المنفعة بغير عوض، وأن الشافعية والحنابلة قالوا إباحة المنفعة بغير عوض، وذكرنا الفرق بينهما وما ينبني على هذا الفرق من الأحكام الشرعية، ثم أتينا على مشروعية العارية وأدلة ذلك من الكتاب والسنة، ثم نأتي اليوم على بحوث أحكام العارية من أركان العارية. الصيغة، لا بد أن يكون في العقد في صيغة وفي عاقدين، يعني معير ومستعير، معير ومستعير، وأن يكون هنالك الأمر المعار، الشيء المعار. ففي عندنا صيغة ومعير ومعار أو مستعير، معير ومستعير والشيء المعار. هذه الأركان الأربعة هي أركان عقد العارية. أما الصيغة، عادة الصيغ في العقود يكون فيها إيجاب وقبول، والإيجاب والقبول في غالب العقود ركن من أركان العقد، لابد أن يكون في الصيغة إيجاب وقبول. بلك أنا بعتك هذا الكتاب بكذا، بتقلي اشتريته بكذا، لابد من الإيجاب والقبول حتى يتم العقد. فهل في العارية إيجاب وقبول؟ نعم، بلك أنا أعرتك هذا الكتاب لمدة يومين مثلا، أو ما بلك لمدة يومين، وأنت بتقلي قبلت الإعارة أو استعرته، بتاخذه وبتمشي. لكن هل لابد من ذكر الصيغتين الإيجاب والقبول؟ الجمهور الحنفية، وهو القول المفتى به عند الأحناف، أن الإيجاب لابد منه، لكن القبول ما هو ضروري. القبول باللفظ ما هو ضروري، القبول بيكون بالفعل. يعني مثلا أنا بعرفك رايح أنت مشوار مثلا، بقول لك أنا بعيرك سيارتي، خذ أعرفك سيارتي روح فيها، فأنت هل من الضروري أن تقول قبلت إعارة أو استعرت منك وبعدين تركب السيارة وتمشي؟ الحنفية يقولون ليس هذا بضروري، فلو قال له أعرتك هذه السيارة لتذهب بها إلى مكان كذا، أنت تأخذها وتركبها وتمشي، والإعارة في هذا صحيحة. في من الحنفية من قال أنه لا، لابد أن يقول قبلت، لابد أن يقول استعرت، فالقبول عندهم لابد منه. طبعا يعني ينبني على هذا الخلاف عند الحنفية خلاف يعني لا يترتب عليه أثر كبير إلا في باب الأيمان. يعني لو حلف يمين أنه ما بيعيره سيارته، حلف يمين أنه ما بيعيره سيارته، ثم بعد ذلك أعاره قال له خذ استعير السيارة، فهداك سكت ما حكى، بس قال له خذ استعير سيارتي وهداك سكت ما حكى، فهون تمت الإعارة. لأن جمهور الحنفية قال مو ضروري هداك يجاوز، تمت الإعارة، فحلف بيمينه، وقع عليه اليمين بده يكفر عن يمينه، بس مجرد يقول له أنا عارفك سيارتي، هداك لو لم يقبل، لو لم يرد القبول، وقع اليمين عليه، فقد حنث بيمينه، لأن القبول ليس ضروريا عند الحنفية، عند جمهور الحنفية. بينما عند بعض الحنفية منهم الإمام زفر وغيره عنده لابد من القبول، ففي الحال لو حلف يمين أنه ما بيعيره، وبعدين إجا قال له خذ استير سيارتي، يعني حصلت صيغة الإيجاب، وهداك سكت ما حكى، لا يحنث. عند ليه؟ لأنه ما تمت الإعارة لسه عند الإمام زفر، لابد من القبول، لابد ما يقول له قبلته، إذا ما قال له قبلته ما صارت إعارة، فما وقع اليمين ولا يطالب بكفارة يمين ولا شيء. هذا عند الحنفية. بينما عند الشافعية وضع الصيغة في العارية أسهل من ذلك بكثير. عند الشافعية أيهما وقع صيغة الإيجاب أو صيغة القبول كافي، والصيغة الأخرى ليست ضرورية. يعني مثلا أنا بقول لك خذ سيارة، أنت رايح المشوار فخذ سيارة استعيرها، ورجع لي اياها. انت اخذتها ومشيت بمشي الحال. صحيح هذا. صار الايجاب وما صار القبول، لا باس بذلك. او صار العكس، انت جيت لي بالله عيبني سيارتك، انا عندي مشوار فلان، اي على عيني تفضل. ما حكيت لا كلمه. قلت لي عيبني سيارتك، اعطيتك المفتاح. ولا حكيت شيء، بصح عند الله. يعني سواء حصل الايجاب من طرف المعير وسكت المستعير، او حصل القبول من طرف المستعير وسكت المعير، كله جائز. كله جائز. نعم. وطبعا هذا مذهب الشافعي في هذا اوسع من القول الاول الذي ذكرته عن الاحلام. ثم من اركان العقد المعير والمستعير. المعير لا بد ان يكون مكلفا مختارا اهلا للتبرع، لانه مثل ما قلنا بتعريف العاريه شو هي؟ تملك منفعه او تمليك منفعه. فلا بد ان يكون هذا صاحب اهليه للتبرع، عم يتبرع بالمنفعه. انا عم عيرك بيتي تسكن سنه، معنى ذلك انا صحيح ما تبرعت لك بالبيت، لكن تبرعت لك بايش؟ بمنفعه البيت. فلا بد ان اكون انا اهل للتبرع. فلا بد من ثلاث صفات تتوفر في المتبرع او المعير: ان يكون مكلفا، وان يكون مختارا، وان يكون اهلا للتبرع. مكلف يعني ما يكون صبي او مجنون. اذا صبي او مجنون اعارته ما بتصح. لو عارك شيء لازم ما تاخذه انت وما ترضاه ولا بشكل، لان اعارته لا تجوز ولا تمضي. وهذا باتفاق المذاهب كلهم، لانه مر معنا سابقا ان الحنفيه يجيزون تصرف الصبي المميز اذا كان دون سن البلوغ لكنه فوق سن التمييز، يجيزون تصرفه اذا كان نفعا محضا له، اذا كان شيء بينتفع فيه نفع محض فهم يبيحون هذا التصرف، واذا كان دائر بين النفع والضرر يبيحونه ايضا اذا اذن الولي. اما اذا كان ضررا محضا فانهم لا يبيحونه ولا يبيحه احد من الفقهاء في اجماع على ذلك. ومنه العاريه، منه الباب الذي نحن فيه، العارية هل فيها نفع للمعير؟ ما فيها نفع للمعير، بالعكس فيها ضرر عليه، خسر منافعها خلال مدة الإعارة، خسر منافعها. فلذلك لا يجوز أن تستعير شيئا من صبي ولا مجنون. هذا قولهم مكلفا، أن يكون مكلفا. أيضا أن يكون مختارا، ما يكون مكرها. ما يجي واحد لواحد يقول له غيرني هالسيارة، ما بيرك اياها، حط براسه مسدس، قال له بدك تغيرني، بيرك اياها خذها الله معك. هذه صيغه صحيحه، هذا مستكره. الان المعير ارتفع عنه التكليف ولا اثر لقوله اعرتك، ما له اثر هذا الكلام كله، لانه مسلوب الاراده، ارادته سلبت منه، فلا يعتد بقوله ولا تصح الاعاره في هذا. ان يكون مكلفا مختارا، وان يكون اهلا للتبرع. أهل للتبرع يعني إذا كان مثلا محجور عليه هذا واحد، القاضي حاطط يده على أمواله وحاجر عليها بسبب ما، بسبب السفه إذا كان سفيه، أو بسبب الفلس إذا كان مفلس أو غيره، المهم أنه محجور عليه، فهل يصح له أن يتبرع بشيء؟ ما بيحله. ومن جملة التبرع العارية، العارية هو عم يتبرع بمنافعها، فلا يحق له ذلك، ولا يمكنه القاضي من أن يعير شيئا لأنه ليس أهلا للتبرع. أما بالنسبة للمستعير فلا بد أن يقبض. هذا المهم، المهم أن المستعير طبعا بده يكون مكلف، لا بد أن يكون مكلفا، يعني أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون بالغا عاقلا. ولا تصح الإعارة، يعني المستعير لا يصح أن يكون صبيا ولا مجنونا، إلا أن الحنفية والمالكية يقولون إذا كان الصبي فوق سن التمييز دون سن البلوغ يجوز أن يستعير، لأنه نفع محض، الاستعارة نفع محض له، فيصح ذلك عنده. ولا تتم للمستعير الاستعارة إلا بالقبض. إذا ما قبض ما صار اسمه مستعير، متى ما قبض صار اسمه مستعير. أما الشيء المعار فبالطبع أيضا له شروطه التي لا بد منها، وهي أولا أن تكون العين التي تعار هذه أن تكون ينتفع بها دون أن تستهلك. يعني مثلا أنا بغير هالكاسة بغير إبريق مي شو بده يصير عليه؟ لو شرب بهالكاسة مرة مرتين 100 مرة 1000 مرة تنقص شيء؟ ما راح تنقص. إذن لا تستهلك بالاستعمال، إذا كانت لا تستهلك بالاستعمال جازت إعارتها. أما إذا كان تجي بتقول لي عيرني صابونة، هذا ما مو إعارة، ما بصح الإعارة هون. ليه؟ لأنه عم تستهلك، عم يصير استهلاك لها مرة 2 3 10 بتستعملها بتدوب بتروح. أو تقول لي عيرني شمعة، ما صحت الإعارة كذلك، الشمعة عم بتدوب وتستهلك فلا يصح إعارتها. لكن طبعا الباب الآخر الذي يمكن الاستفادة من الشمعة والصابون وغيره مما تستهلك عينه موضوع الإباحة غير الإعارة. أنا أبيح لك أن تغسل يديك بهذه الصابون، أبيح لك أن تستعمل هذه الشمعة في إضاءة البيت عندك في مدة مثلا طفي الكهرباء أو غيره، هذه إباحة. أبيح لك يعني أن تأخذ شيئا من عينها فتشتعل وتذوب هذه العين، أبيح لك ذلك. هذا موضوع آخر غير الإعارة. أما الإعارة إنما تكون للمنافع، أن تكون للمنافع. وكذلك في نوع آخر من الانتفاع أستهلك به العين ولكن هو الثمرة. يعني مثلا لو واحد عاره بقرة أو غنمة، قال له خدها أنت 2 3 أيام وخذ الحليبات تبعها. هون مو المنافع، عم يستفيد من الزيادة، في منفعة وفي زيادة، هون عم يستفيد من الزيادة. قالوا هذه أيضا تباح، بل بالعكس مو بس تباح بل هي فضيلة وفيها من الأجر الشيء العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ورد في الحديث الصحيح: أفضل الصدقة منيحة العنز. أفضل الصدقة منيحة العنز، لأنك تعطي، إذا عندك أنت غنم تعطي جارك غنمة، فقير هو ما عنده شيء تعطي غنمة غنمتين، خذ حليباته. هذا عندهم كان سابقا، أو في بعض البيئات حتى في زماننا هذا، إذا شرب الحليبات هو أهله أولاده اكتفى، ما عبده شيء آخر، فلا يحتاج إلى غذاء معه. طيب هذا بالنسبة للشيء المعار، ينبغي أن ينتفع به دون استهلاك عينه. وأيضا ينبغي أن تكون يعني شلون دون أن تستهلك عينه؟ بيت، أنا عرتك بيت ما تستهلك عينه، أرض، عرتك أرض لتزرعها أو لتبني عليها أو لتغرسها أو لا تحط فيها خضار، تزرع خضار أو شو ما كان، هذه لا تستهلك عينها بصح. الأرض، الدار، الثوب، عرتك الثوب لا بأس بذلك، عرتك السيارة، كل ذلك إذا كان عينه لا تستهلك فتجوز إعارته، لكن يشترط أن تكون هذه المنفعة مباحة. أما إذا خشي أن تستعمل في الحرام فإن ذلك يمنع الإعارة. يعني كانوا يقولوا في هذا أيام الجواري، وقت كان في جواري، لا يجوز إعارة الجارية لإنسان يمكن أن يفجر بها. يعني تكون جارية جميلة وشابة وتعيرها لواحد شاب عشان تخدمه، ممكن أن يفجر بها، ممكن يعني الشيطان قد يسول له إذا كان مختلف فيها أن يزني بها، فذلك حرام لا يجوز. أما إذا كان أنت عم تعيرها لذي محرم، واحد بقربها، خالها، عمها، عم تعيره إياها، هذا لا مانع، لأنه لا يفجر بها لأنه محرم لها. وأيضا إذا كانت، بعض الفقهاء يقول إذا كانت كبيرة وشوهاء، كبيرة في السن وشوهاء الخلقة، فتجوز إعارتها للاستخدام أو غير ذلك. وكذلك مما يحرم إعارته الخيل والسلاح للإنسان الحربي. إنسان كافر وهو حربي من بلد في بين المسلمين وبينهم في حرب، وموجود في بلدك بتغير سلاحها، لا يعار السلاح هذا ولا يعار الخيل أيضا، لأن الخيل من أدوات السلاح. وكذلك مما لا يعار المصحف للكافر، المصحف تجوز إعارته، تعيره لا أخوك مشان يقرأ فيه لا بأس بذلك، أما أن تعير المصحف لإنسان كافر فهذا حرام، كما لا يجوز أيضا بيعه للإنسان الكافر ولا هبته ولا غير ذلك، ما بيجوز أن نمكن الكافر من أن يضع يده على مصحف أبدا خشية إهانته. نعم. أيضا من الأبحاث التي تتعلق بالإعارة الانتفاع، حقوق الانتفاع بهذا الشيء المعار، هل هي يعني حقوق مطلقة هكذا أم لها ضوابط عند الفقهاء؟ جمهور الفقهاء يقولون إن للمعير للمستعير أن ينتفع بالمعار بحسب إذن المعير، هذه عبارة عامة يتكلم بها الفقهاء، للمستعير أن ينتفع بالمعار بحسب إذن المعير، ولكن الحنفية رضي الله تعالى عنه فصلوا تفصيلا يعني أوضح، قالوا إن الإعارة تنقسم قسمين، إعارة مطلقة وإعارة مقيدة. الإعارة قسمين، إعارة مطلقة وإعارة مقيدة. الإعارة المطلقة بالله خذ استعير السيارة، أنت تأخذ سيارة السيارة، هذه تسمى إعارة مطلقة، لا قلت لك وين تروح فيها، لا قلت لك شو بسمح لك تحمل عليها، لا قلت لك قديش تستعملها، لا ما ذكرت لك شيء أبدا، بس خذ سيارة السيارة ودسرت، هذه تسمى إعارة مطلقة. هذه الإعارة المطلقة عند الحنفية يقولون إنها جائزة، الإعارة المطلقة جائزة ولا يضمن صاحبها، وسيأتي معنا ببحث الضمان ضمان العارية تفصيلات أكثر من ذلك، وتجوز الإعارة المطلقة بهذا الشكل. وفي إعارة مقيدة، الإعارة المقيدة هي أن يلزم المعير المستعير بشرط معين، بيقول له أنا عرضك هذه السيارة بشرط أنك تركبها أنت بنفسك، ما بصير تعطيها لأولادك، ما بصير تعطيها لأصدقائك لأخوك إلك أنا عميرك يعني. فهذا القيد يجب على المستعير أن يلتزمه. واحد عارك هالبيت قال له خذ اسكنه أنت وعيلتك بس، بصير تسكن فيه فلان وعلتان وهون وهون، لا هذا إلك ولعائلتك فقط تلتزم بذلك. أيضا بيقول له أنا أعرتك هذه هذه السيارة مثلا لتركبها يومين، خلاص بعد يومين انتهى الإعارة لازم ترجعه. أنا أعرتك مثلا هذه السجادة، أعرتك إياها بس بتحطها الله يرضى عليك بغرفة الضيوف، أنت مو مضيوف حطها بغرفة الضيوف مع شيء، لأنه ما في ضغط عندك، ضغط ضيوف ما في عندك، حطها تجي أنت تاخذها بتحطها بغرفة القعدة اللي فيها أولاد وفوتة وطلعة وأكل وشرب، لا هذا بيكون فيه يعني إضرار بالسجادة أكثر ما يكون إضرار موجود بغرفة الضيوف، وهكذا بدك تلتزم. هو قيد لك هذه الإعارة بزمان معين بمكان معين بكيفية معينة، بدك تلتزم التزام كامل، هذه تسمى الإعارة المقيدة. عارك السيارة أنه ما مثلا عارك سيارة أنه ما بدك تحمل فيها بضاعة، قال لك هي بتحمل طن أصحك تحمل أكثر، بدك تلتزم بهذا فبصير أنك تحمل أكثر، وهكذا. فالمفروض الالتزام بالإعارة المقيدة بما قيد به المعير أخاه المستعير، فلا يزيد على ذلك ولا يغير ولا يغير. وأيضا من أبحاث الإعارة في هذا الباب، هل الإعارة من العقود الجائزة أم اللازمة؟ بذكر مرة أنا متكلم عن العقود الجائزة واللازمة. العقد الجائز يعني المتعاقدين إذا عقدا العقد فهل هما كلاهما ملزم إذا تنجز العقد ملزم بمقتضيات العقد، ولا له حق أنه يرجع يقول أنا ما بقى بدي؟ ففي عقود لازمة الطرفين، اثنين متى ما بدأوا بالعقد خلاص ما عاد ينفك لحتى ينتهي مدة العقد، ما مثل الإيجارة، الإيجارة عقد لازم للطرفين. متى ما أنت أجرتني بيتك وتم العقد بيناتنا وسلمتني المفتاح ما عاد يحق لك ترجع، ولا أنا عاد يحق لي أرجع. أنت ما بصير تخلصني البيت وأنا ملزم أدفع لك إجرة السنة كاملة ولو لم أستعمل هذا البيت. هذا بسموه عقد لازم الطرفين، لازم للمؤجر ولازم للمستأجر. وهنالك عقود لا جائزة الطرفين، جائزة من الطرفين. أنا أنت ما بدي بطل بطل مثل الشركة، شاركنا مع بعضنا البعض، بعد سنة قلت لك أنا ما بدي، أو أنت قلت لي أنا ما بدي، خير إن شاء الله. وفي عقود لازمة من طرف وجائزة من طرف، لازمة من طرف وجائزة من طرف. واحد يلزمه الإتمام وكذا، واحد لا يلزمه هذا. طيب نتابع إن شاء الله الدرس القادم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.